الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة، وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية. المسألة التي يطرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه هي عبارة عن خلاف وقع بين مختار المصنف وبين بعض الفقهاء مثل كاشف الغطاء، وكذلك بالنسبة إلى العلامة على ما نقل عنه. إذا مو العلامة أحد الفقهاء الآخر، أنتم تعلمون بأن المبيع إما أن يكون حاضرا عند المعاملة، فإذا كان موزونا أو مكيلا أو معدودا لا بد من وزنه أو عده أو كيله، وأما إذا لا كان حاضرا ولكن لا يباع لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد مثل الحطب في السابق كما مر، ففي هذه الحالة تكفي المشاهدة. هذا بالنسبة إلى المبيع الحاضر حين العقد موجود، فمثل الحطب المشاهدة كافية. إنما الكلام بالنسبة إلى المبيع الغائب حين العقد لم يكن موجودا، غاية ما هناك قد شوهد فيما سبق، واستنادا إلى الرؤية السابقة يقع المبيع مبنيا على الصفات التي شوهدت في الزمن السابق. هنا المتصور ثلاثة صور: الصورة الأولى أن تقتضي العادة بأن هذا الذي شوهد قبل فترة الآن حين العقد العادة تقتضي بأنه قد تغير، ولكن لا نعلم بأنه تغير إلى أي درجة من السوء. مثلا الفاكهة قد شوهدت قبل أسبوع كانت على طزاجتها ونضارتها، الآن لا شك ولا ريب اعتراها الذبول، ولكن كم هو مقدار الذبول؟ إلى مقدار التلف، إلى حد التلف أو لا؟ فقدان بعض النظارة، تدرون بأنه كل مرحلة من الذبول إلى فد قيمة، فلذا نجهل أن هذا التغير الذي حكمت العادة به تغير إلى صفة مجهولة غير محرزة ومعلومة عندنا. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب أن هذا البيع يكون باطلا. ليش؟ لأنه الصفة الآن حين العقد تكون مجهولة، والرؤية السابقة لم تكن نافعة في هذا الفرد. فإذا إذا أردنا أن نصحح هذا العقد لا بد من ذكر صفات يقع العقد عليها. زين، هذه الصورة الأولى فيما إذا كانت العادة تقتضي التغير. نعم، ولكن التغير إلى شيء مجهول. الصورة الثانية، إذا كان المبيع قد شوهد سابقا، هسه إما لقصر الفترة بين الرؤية وبين العقد أو لا حتى مع طولها، العادة تقتضي عدم تغيره، مثل الأرض التي قد رؤيت وشوهدت قبل سنة، الآن عند العقد الأرض مو موجودة في مجلس العقد، ونحن نعلم بأن العادة لا تقتضي تغيرها بل بقاء واستقرار تلك الصفات التي شوهدت. في هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن البيع بناء على ماذا؟ بناء على الرؤية السابقة يكون صحيحا. ولا يوجد من خالف هذا الحكم إلا من الشافعية، قالوا بأنه الرؤية هنا لا تكفي أيضا، الرؤية السابقة. الصورة الثالثة، أنه يحتمل، يعني ماكو فد عادة تعين التغير أو عدم التغير، يحتمل هذا الذي شوهد قبل فترة والآن يكون مبيعا وموردا للتعامل بين المتبايعين، يمكن أن يكون قد تغير ويمكن ألا لا يكون قد تغير. ففي هذه الحالة ماذا نحكم؟ المصنف يقول إذا شككنا بالتغير وعدم التغير، أصالة عدم التغير تكون محكمة هنا، فتكون من قبيل إخبار البائع بالنسبة إلى الموزون بمقدار الوزن. نعم، فيمكن أن يعول عليها. ثم الشيخ يقول لأن الأصل طريق يتعارف التعويل عليه عند العرف. طبعا هسه المراد من هذا الأصل أصالة عدم التغير ما هو؟ وقع النقاش طويلا فيه، لأنه أصالة عدم التغير إذا كان هو الاستصحاب، فالاستصحاب على مذهب القدماء يكون حجة بمناط إفادته للظن، لذا يحسبون كانوا يحسبونه من الإمارات. فإذا كان مناط حجيته هو الظن، لابد وأن يكون الظن المستفاد منه هو الظن الفعلي الموجب للإطمئنان. فإذا كان يحتمل التغير ويحتمل عدم التغير، إذن عدم التغير لا يوجب الاطمئنان، فلا يكون هذا الاستصحاب الظني، نعم، مفيدا لرجحان أحد الاحتمالين على الآخر لأنه لم يكن حجة. واضح هذا الإشكال؟ إذا أردنا من الاستصحاب، هو استصحاب شنو؟ الاستصحاب بما أنه أمارة وكاشف عن الواقع. وأما إذا قلنا لا، الاستصحاب إنما هو حجة من باب التعبد والأخبار الواردة، نعم، ففي هذه الحالة أيضا الإشكال وارد عليه، لأن الأثر، إحنا لماذا نريد أن نجري الاستصحاب؟ حتى نحقق الأثر، وهو الأثر شنو؟ صحة البيع. الأثر يجب علينا أن نحقق بأنه مترتب على إحراز الصفات أم وجود الصفات الواقعية. بعبارة أخرى، الأثر يترتب على وجود الصفات العلمي أم وجود الصفات الواقعي؟ لا شك ولا ريب أنه الأثر مترتب على شنو؟ على الإحراز لا على الواقع. في كثير من الأحيان نحن نحرز صفة فيكون هذا الإحراز مصححا للعقد، ثم ينكشف الخلاف. إذا انكشف الخلاف لا يبطل العقد، وإنما يترتب شنو؟ كما يأتي مفصلا الخيار. فإذا الأثر وهو الصحة إنما يترتب على الإحراز، على إحراز وجود هذه الصفات، حتى لا يكون العقد قد وقع على شيء مجهول. إذا كان هذا الأمر مسلم، الاستصحاب حتى من باب التعبد لا ينفعنا. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يجدي في استصحاب الأمور الواقعية لا الأمور العلمية. يعني المستصحاب دائما يكون أمرا واقعيا، لا أن يكون أمرا علميا وإحرازيا. فإذا ورد الإشكال على كلا التقديرين، سواء كان عدم أصالة عدم التغير الاستصحاب الظني كما هو مذهب القدماء لا ينفعنا، وكذلك إذا قلنا بأن الاستصحاب هو إنما هو حجة من باب التعبد والأخبار، فإن الاستصحاب إنما يجري بالنسبة إلى الواقع لا بالنسبة إلى الإحراز الذي يترتب عليه الأثر من أجل ماذا؟ من أجل الحكم بالصحة على العقد. زين، أضف إلى ذلك هناك إشكال آخر بأنه هذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا. أضف إلى ذلك أنه أكو إشكال مبنائي على المصنف، لأن المصنف كما تعلمون في الاستصحاب يفرق في حجيته بين الاستصحاب في المقتضي والاستصحاب في عدم المانع. المصنف يشكل في استصحاب المقتضي، والحال أنه فيما نحن فيه يكون الاستصحاب في المقتضي، لأنه لا نعلم بأن هذا الذي رأيناه سابقا استعداده البقاء أم عدم البقاء والتغير. فإذا يكون الشك من قبيل الشك في المقتضي الذي لا يقول بحجيته. لذا انبرى الشيخ محمد حسين الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه أن يقول بأن مراد المصنف لم يكن هو الاستصحاب، وإنما هو مجرد حصول الظن بالبقاء من دون أن يكون شنو؟ استصحابا. طبعا هسه أكو إشكالات كثيرة عليه، لأنه فيما بعد يقول هذا الأصل إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك ظن مخالف له. نعم، فإذا كان من باب إفادته للظن لا يمكن أن يتمشى. على كل حال هذا المبحث يأخذ أيام في البحث الخارج بالنسبة إلى تحقيق أصالة عدم التغير ما هو مراده، وهناك صور قد تبلغ إلى العشرة. على كل حال، فإذا الصورة الثالثة فيما إذا كان الأمر مرددا بين التغير، تغير الصفات عما شوهدت، وعدم التغير، فالمصنف يقول بأنه يمكن إجراء أصالة عدم التغير، لأنه هذا الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها عند العرف والناس. طبعا هذا الكلام بأنه يمكن التعويل على أصالة عدم التغير فيما إذا لم يكن في مقابله ماذا؟ ظن، يعني أمارة تفيد الظن، أمارة قوية تفيد الظن على خلاف هذا الأصل. نعم، ففي هذه الحالة لا يمكن التعويل على أصالة عدم التغير. ليش؟ لأنه إذا هذه الإمارة بلغت من القوة إلى درجة بحيث يلحق نعم احتمال عدم التغير إلى شنو؟ إلى الصفر أو إلى قريب الصفر وكأنه ملغي، ففي هذه الحالة تدخل في الصورة الأولى وهي شنو؟ إذا اقتضت العادة، يعني قامت الإمارة المفيدة للظن القوي بأنه شنو قد تغير. فإذا أكو إمارة توصل الإنسان إلى حدود الإطمئنان والوثوق بأنه قد تغير، إذن الصفة بعد لا وقع لها، لأنه تصف شيئا وأنت وجدانا تعلم بأنه قد تغيرت. وأما إذا كان في مقابل أصالة عدم التغير أمارة لم تبلغ ذلك المقدار، يعني يبقى الظن الحاصل من عدم التغير والظن الحاصل من تلك الإمارة الدالة على التغير متساويان، ففي هذه الحالة نعم يمكن أن نقول بأن العقد يكون صحيحا ولكن بشرط ذكر الصفات، لأنه مع عدم ذكر الصفات يكون مجهولا. ليش؟ لأنه افرض 50% قد تغير و50% لم يكن قد تغير، ففي هذه الحالة بالنتيجة يكون الجهل بالنسبة له، ما كفد علم وإحراز بوجود الصفات، فلا بد من ذكر الصفات التي شوهدت في ذلك الوقت حين العقد. إنزين، لماذا يكون العقد صحيحا؟ يقول لم يكن حاله أقل من حال ماذا؟ أقل من حال الغائب الذي لم يشاهد. الغائب الذي لم يشاهد إذا وصف البائع قال بأنه هذا المبيع أملكه ولكن لم يكن في هذه المدينة في هذا البلد، ولكن هكذا صفاته. نعم، يقولون بأنه بناء العقد على هذه الصفات التي أخبر بها البائع كافية في صحة العقد، هذا فيما إذا لم تكن قد شوهدت، وأما إذا كانت قد شوهدت في كما فيما نحن فيه فبطريق أولى هذه المشاهدة وهذه الرؤية القديمة تكون صحيحة. بل حتى بالنسبة إلى القسم الأول، القسم الأول اللي شنو قلنا؟ بأنه لو قامت أمارة على أصالة عدم التغير أمارة قوية بحيث تجعل الصورة أن تكون كالقسم الأول، يعني أكو عادة قوية تورث الظن القوي بأن التغير قد حصل، إذا وصلت إلى درجة اليقين قرب اليقين والعلم ففي هذه الحالة الصفات تكون لغوة، وهنا بعد ما إلى شهر هذا العقد يكون باطلا. وأما إذا لا، الإمارة المفيدة للظن قوية ولكن توجب الظن مثلا 70%، 75%، فعندك 25% إلى اليقين، بحيث لو ذكرت الأوصاف لما كان ذكر الأوصاف لغوا. ليش؟ لأنه يحتمل الخلاف، فإذا لم يكن لغوا يمكن القول بالصحة ولكن شنو؟ بذكر الصفات. هسه بعد هذا البحث الطويل المصنف يقول بأن هذه الأمور اللي احنا جاي نذكرها كلها لم تكن داخلة في شنو؟ في وقوع البيع على الرؤية السابقة. نعم؟ ليش؟ بالنسبة إلى القسم الأول، إذا قلنا بأنه الأوصاف لم تكن لغوا ذكرها، فهنا يكون التعويل على ماذا؟ على الإخبار بالصفات، إذا قلنا بصحته. بالنسبة إلى العادة، إذا كانت مقتضية إلى عدم التغيير عما رؤية، فهنا الموجب للصحة يكون لم تكن الرؤية، وإنما شنو؟ العادة المقتضية إلى عدم التغير. بالنسبة إلى الصورة الثالثة، إنما التعويل على أصالة عدم التغير وليست على الرؤية السابقة. فإذا إلى هنا من هذه التشقيقات التي ذكرناها، صحيح تذكر بالنسبة إلى البيع مبنيا على الرؤية السابقة، ولكن في الواقع لم تكن بالنسبة إلى الرؤية السابقة. فإلى هنا نطبق مسألة. إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، هاي طبعا وين تكون؟ بالنسبة إلى المبيع الكلي هذا الأمر لا يتحقق، بالنسبة إلى المبيع الشخصي، والمبيع الشخصي إذا كان حاضرا وكان موزونا أو مكيلا يجب وزنه أو كيله. نعم، إذا كان حاضرا وتكفي فيه المشاهدة فالمشاهدة تكون كافية. هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا وين؟ فيما إذا كان المبيع حين العقد غائبا. الغائب هم إلى نوعين، لم يشاهد في السابق ويصفه البائع، والمشتري يعول على إخبار البائع. هذا هم قسم من أقسام البيع الغائب، ولكن لم يكن شنو التعويل على الرؤية السابقة، هذا هم خارج. وين إذا محل بحثنا؟ مبيع قد شوهد سابقا، نعم، من قبل المتبايعين، ولكن حين العقد لم يكن حاضرا، كان غائبا، فيبنى العقد على ماذا؟ على الرؤية السابقة. هذا هو محل بحثنا. إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها، فإن اقتضت العادة هذا القسم الأول، مو قلنا بأنه يتصور ثلاثة صور، هاي الصورة الأولى والقسم الأول، فإن اقتضت العادة تغيرها، أي تغير العين عن صفاتها السابقة، وهذا التغير إلى غيرها، أي إلى غير الصفات السابقة المجهول عند المتبايعين. المجهول يكون صفة للغير، نعم، يعني العادة اقتضت تغير تلك الصفات التي شوهدت سابقا إلى صفات غيرها مجهولة عند المتبايعين، فلا يصح البيع تعويلا على الرؤية السابقة إلا بذكر صفات تصحيح بيع الغائب، مثل الشيء الغائب الذي لم يشاهد، لأن الرؤية القديمة غير نافعة. واضح؟ هذه الصورة الأولى والقسم الأول. الصورة الثانية، وإن اقتضت العادة بقاءها عليها، بقاء العين على الصفات، فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية، بعد وجه الصحة هم واضح. وإن احتمل الأمران، التغير وعدم التغير، جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير. والبناء عليها، أي على تلك الصفات التي شهدت في السابق في العاقد. فيكون نظيرة، يعني فيكون هذا الأصل أو يكون البناء على تلك الصفات نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لأن الأصل وهو أصل عدم التغير من الطرق التي يتعارف التعويل عليها. هذا التعبير من الشيخ قد يجعل الاستصحاب أن يكون حجة من باب الظن، لأنه جعله طريق، والحال أن الاستصحاب من باب التعبد لم يكن هو أعمى بالنسبة إلى الواقع، نعم، وإنما هي شنو الوظيفة العملية بالنسبة إلى المردد والشاك. فحتى لو كان من باب الطريق والكشف، يعني على مبنى القدماء، أيضا الإشكال وارد على جريانه إذا كان المراد منه الاستصحاب، إلا إذا كان مراد مثلا لأن الأصل من الأمور التي يتعارف عليها، يعني العرف يعول على أمور دون أمور أخرى. من ضمن الأمور بأنه إذا شاف شيء واحتمل بأنه متغير ما يعتني بهذا التغير، يقول لا إن شاء الله مو متغير، مو من باب الاستصحاب، من باب أنه إذا كان متغير لحصلت مثلا بوادر أو كذا أو علامات ولم تكن هناك علامة، أو من باب الاستقراء، يعني في بعض الحالات نفس المبيع قد شوهد قبل شهرين بعد شهرين لم يكن متغيرا، وهنا هم الرؤية قبل شهرين كانت، فمن باب الاستقراء وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد يعول عليها. فهذا الاحتمال هم موجود، أصلا مو المراد بنا الاستصحاب، وإنما من الأمور التي يطمئن بها العرف ويعول عليها العرف، هسه لأي منشأ من المناشئ. إذا كان هذا بعد خلق الإشكال يرتفع على كل حال، بس مو بهالبساطة على كل. ولو فرضنا في مقام لا يمكن التعويل على الأصل لحصول أمارة على خلافه، يعني فد أمارة قوية مثل شنو؟ مثل العادة بشنو؟ العادة المقتضية للتغير. يعني أنت رأيت مثلا فاكهة قبل أسبوع، العادة هي من الإمارات التي تقول قد تغيرت هذه الفاكهة قبل أسبوع، وخاصة إذا كانت مثلا في منطقة حارة أو في جو حار، فأنت أصالة عدم التغير لا يمكن أن يقاوم الظن الذي تفيده هذه العادة المقتضية. أو إذا قامت بينة مثلا من عادلين شهد بأنها شنو متغيرة، بعد هذا زين، لحصول أمارة على خلاف الأصل، فإن بلغت هذه الأمارة قوة الظن، فإن بلغت قوة الظن الحاصلة من الإمارة حدا يلحقه، نعم يلحقه بالقسم الأول وهو مقتضى العادة تغيره، ففي هذه الحالة بعد قلنا بأنه شنو البيع على الصفات السابقة، واضح بعد الأمر، لأنه الإمارة توصلك إلى 90% بأنه شنو التغير قد تحقق، صحيح؟ الأصل يوصلك إلى 50% 60% مو أكثر، نعم، فلا شك ولا ريب بأنه الظن الحاصل من الأمارة يمنع شنو؟ يمنع أصالة عدم التغير. في النتيجة شنو تصير؟ تصير تدخل في الصورة الأولى. مو هاي المشكلة بأنه شنو المراد منه؟ إذا تعبد أصلا الأمارة تكون غالبة دائما، لأنه ذاك دليل وهذا هذا أصل. نعم. لذا قلت لك بأنه التعبير بالطرق، نعم، من الطرق التي يعول عليها بأنه قد تكون من الإمارة، ولكن هذا خلاف مبناه يعني. زين. فإن بلغت قوة الظن حدا يلحقه، نعم، بالقسم الأول، يعني يلحق هذا القسم وهو شنو؟ المحتمل للتغير وعدم التغير بالقسم الأول، وهو ما اقتضت العادة تغيره، لم يجوز البيع، يعني البيع يكون باطلا. ليش؟ لأنك تصف شيئا وأنت تعلم بأن هذه الصفات غير موجودة، إذن أين الإحراز المصحح للبيع؟ وإلا يعني قامت أمارة لم يبلغ الظن الحاصل منها إلى حد بحيث يلحق هذا القسم بالقسم الأول، يبقى يحتمل التغير ويحتمل عدم التغير، ففي هذه الحالة يجب ذكر الصفات فيكون صحيحا، لا التعويل على الرؤية السابقة. وإلا أي لم تبلغ قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول، جاز مع ذكر تلك الصفات، لا التعويل على الرؤية السابقة. ليش؟ لأن الرؤية السابقة 50% باقية و 50% مو باقية، صحيح؟ ماكو إحراز، فإذا ماكو إحراز يجب ذكر تلك الصفات، لا بدونه، أي بدون ذكر الصفات، لأنه بدون ذكر الصفات يبقى المبيع مجهولا، يبقى مجهولا. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك إحراز، لأنه هذا تعليل للصحة، نعم، فيما إذا أجرينا أصالة عدم التغير وقامت إمارة ولكن ظنها ضعيف، نعم، لا يلحقها بالصورة الأولى. لماذا قلتم بأنه صحيح ولكن مع ذكر الصفات؟ يقول لأن هذا القسم لا ينقص عن الغائب الذي لم يشاهد في السابق، لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها أصلا، واضح؟ فإذا كان ذاك صحيحا هذا بطريق أولى يكون صحيحا، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول أيضا، فيما إذا شنو اقتضت العادة شنو التغير. ولكن تارة العادة بدرجة من القوة، يعني الظن التي تفيده هذه العادة بأنه ولا يحتمل أن يكون باقيا على الصفات، ففي هذه الحالة إذا ذكرت الصفات ذكر الصفات يكون لغوا لم يكن محرزا، هذا لا يمكن تصحيحه. وأما إذا لا، العادة مقتضية على التغير ولكن الظن الحاصل منها لا يوصله إلى شنو؟ إلى أعتاب العلم واليقين، يحتمل الخلاف فيه، ففي هذه الحالة ذكر الوصف لم يكن لغوا. ليش؟ لأنه يمكن أن هذه العادة بالنسبة إلى هذا المورد غير متحققة، فيكون ذكر الصفات في مكانه ولم يكن لغوا. فإذا لم يكن لغوا يصلح أن يكون محرزا للصفات فيكون صحيحا. بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول إذا لم يفرض كون الصفات مع اقتضاء العادة، نعم، عدمها مع اقتضاء العادة عدمها، شنو ذكر الصفات لغوان، هذا لغوان خبر لشنو؟ خبر كان، اللي ذكر الصفات هو المبتدأ. واضح المطلب شنو؟ لكن هذا كله، هذه الأقسام التي ذكرناها بهذه التشقيقات خارج عن البيع بالرؤية القديمة. أما بالنسبة إلى القسم الأول الذي احتمل الصحة إذا لم يكن ذكر الصفات لغوا، ففي هذه الحالة التعويل يكون على ماذا؟ على ذكر الصفات الجديدة، نعم، والإخبار مثلا. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني الذي يكون تكون العادة هو عدم التغير، فالتعويل على العادة وليس على الرؤية القديمة. بالنسبة إلى الثالث وهو احتمال التغير وعدم التغير، التعويل على أصالة عدم التغير لا على الرؤية القديمة، لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة. وكيف كان هذا البيع؟ كان بيعا بالرؤية القديمة أو لا؟ فإذا باع أو اشترى، في الواقع المصنف الذي يهمه هو هذا الفرق. إذا اشترى أو باع، نعم، بالرؤية القديمة شيء مبيع قد رآه قبل فترة بصفات خاصة، الآن عند البيع هو هذا المبيع غائب، فبناء على الصفات التي شوهدت في السابق وقع البيع، ثم بعد البيع انكشف الخلاف، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل نقول بالبطلان أم نقول بالصحة مع عدم الخيار أم نقول بالصحة مع الخيار؟ القول بالصحة مع الخيار هو مختار المصنف. يقول في هذه الحالة عندما وقع البيع على المبيع الذي شوهد سابقا بصفات خاصة، وكان البيع مبنيا على اشتراط هذه الصفات، فإذا تبين الخلاف بعد العقد أنه لم يكن مشتملا على تلك الصفات، إذا كان هنا يكون خيار للمغبون. المغبون هم قلنا بأنه المراد من المغبون هو المتضرر. فإذا كان مثلا هناك شاة قد شوهدت سابقا على أنها مثلا هزيلة، فبيعت على أنها هزيلة، بعد البيع انكشفت بأنها كانت سمينة، تغيرت عن وقت الرؤية، فهنا من المتضرر؟ من المغبون؟ هو البائع، فيكون له شنو؟ الخيار، خيار تخلف الشرط. إذا لا، انعكس الأمر، كانت الشاة قبل أشهر قد رؤيت سمينة، فعلى هذا الأساس بيعت، ثم انكشف بأنها بعد البيع بأنها هزيلة، هسه هنا الضرر يتوجه على من؟ على المشتري، فيكون له خيار التخلف. لماذا؟ بأي دليل تقولون بأن هذا العقد يكون صحيحا غاية ما هناك فيه خيار تخلف؟ يقول أولا لقاعدة الضرر. الدليل الأول هو قاعدة الضرر، لأنه لو حملنا البائع هذه الخسارة لتضرر نتيجة للحكم بصحة هذه المعاملة. وكذلك بالنسبة إلى المشتري فيما إذا كان هو المتضرر، فلا ضرر يرفع شنو حكم اللزوم، فيكون شنو متزلزلا يعني فيه خيار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه الصفات التي وقع العقد وبني العقد عليها وإن لم تذكر فهي بمثابة الشروط، كما أن الشرط نعم إذا تخلف يوجب الخيار لمن اشترط، هنا أيضا العقد الذي وقع مبنيا على هذه الصفات يكون بمثابة شنو؟ الشروط، الصفات المشروطة. فإذا لم تتحقق هذه الصفات يكون خيار بالنسبة إلى بالنسبة إلى المتضرر. إذن بدليلين، يقول بالصحة ويقول بثبوت الخيار. وكيف كان هذا بالنسبة إلى مختار المصنف؟ وكيف كان فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخير المغبون، تخير المغبون وهو البائع، إن تغير إلى صفات زادت في مالية المبيع، واضح؟ والمشتري إن نقصت نعم الصفات عن تلك، لو نقصت العين عن تلك الصفات، شنو الدليل على هذا ثبوت الخيار لقاعدة الضرر؟ هذا الدليل الأول. ولأن الصفات المبنية عليها، ولأن الصفات المبنية عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط، كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة، في الصفات الكائنة في المرئي، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط. انتهى. زين. كاشف الغطاء، عندكم وقت يعني في الخمس دقائق؟ كاشف الغطاء قال بأنه تخلف هذه الصفات لا يوجب الخيار. نعم العقد يكون صحيحا لأنه الإحراز موجود حين العقد، لا ينقصه شيء، صحيح، ولكن لا يلزم من كشاف الخلاف، لا يلزم منه الخيار. لماذا؟ لأن هذا شرط الصفات التي بني العقد عليها تكون بمثابة شنو؟ الصفات المشروطة. والشرط إنما يوجب الخيار إذا ذكر في متن العقد، وأما إذا لم يذكر، مثلا إذا أراد أن يبيع العبد بشرط أن يكون، مثلا المشتري اشترى هذا العبد بشرط أن يكون شنو؟ كاتبا، وقال أشتري منك هذا العبد بكذا بشرط أن يكون كاتبا، فبعدين انكشف الخلاف هنا لأنه ذكر الشرط، إذا تخلف يوجب له الخيار. وأما إذا لا، لم يذكر هذا العبد على أن يكون شنو؟ كاتبا، حتى وإن كان في معتقد نفسه أن يكون كاتبا ولكن لم يذكره، ففي هذه الحالة شنو؟ يكون العقد صحيحا ولا خيار للمشتري لأنه لم يذكر. هنا هم بالنسبة إلى الصفات تعويلا على الرؤية السابقة من دون ذكرها عند العقد، لم تذكر بلفظها في ضمن العقد، وإنما العقد وقع مبنيا عليها من دون الذكر اللفظي، فلذا تخلفها لا يوجب الخيار. المصنف يجيب يقول أن ذكر الشروط باللفظ من أجل أن يكون الوفاء، نعم الوفاء يعني الالتزام بالعقد من ناحية، ومن أجل الوفاء بالعقد. نعم، لماذا يذكرون الشروط؟ حتى يكون الالتزام بمقتضى العقد، وهو شنو؟ العقد مع تحقق شرطه موجبا للوفاء، بحيث الشرط إذا كان الوفاء متحقق، أوفوا بالعقود هنا يلزمه، ولكن إذا لم يكن الشرط موجودا لا يجب الالتزام والمضي بالعقد. لماذا؟ لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا لا وفاء للعقد. فإذا ذكره بالنسبة إلى ماذا؟ حتى يكون الوفاء بالعقد الذي وقع، فالعقد الذي وقع عليه هو شنو؟ مع الشرط. فالوفاء إنما يتحقق إذا كان الشرط متحققا، فلذا يذكر حتى يكون شنو؟ حتى يكون ما عقد عليه هو نفس ما وفي به. ولكن إذا كان الشرط من الشروط التي حتى لو لم تذكر إنما يجب الوفاء مع ذلك الشرط الذي لم يذكر، بحيث لو لم يتحقق ذلك الأمر الذي بني عليه لما كان هناك وفاء. بعد ماكو حاجة لذكره، ليش؟ لأنه على كل حال إنما الوفاء يتعلق بهذا الشرط والمشروط، غاية ما هناك الشرط لتباني المتعاقدين عليه، بحيث لو تحقق من دون ذلك الشرط لما تحقق العقد، فإذا لم إذا ما تحقق العقد لا يجب الوفاء به. وفي الواقع إذا أردنا أن نسهل القضية نقول الشروط على قسمين، تارة شروط خارجية مثل شنو؟ مثل الكتابة بالنسبة إلى العابد. هنا الذكر اللفظي له خصوصية، إذا ذكر يجب الالتزام به وتخلفه موجب للخيار، وإذا لم يذكر لأنه حتى مع عدم ذكره العقد يكون صحيحا، ففي هذه الحالة إذا تخلف لم يذكر، وإن كان معتقدا بأنه هذا كاتب ثم تبين أنه لم يكن كاتبا لا خيار له للمشتري. هذا بالنسبة إلى شنو؟ الشروط الخارجية. وأما بالنسبة إلى الشروط الداخلية التي هي دخيلة في شنو؟ في العقد، مثل ما نحن فيه، هذا الشرط وهو شنو؟ التعويل على الرؤية السابقة، الصفات الموجودة التي شهدت سابقا، هو شرط صحة العقد. يعني بحيث لو لم يبنى العقد على تلك الصفات لكان العقد باطلا من الأساس، فهذا بطريق أولى يكون ماذا؟ يكون تخلفه موجبا، حتى وإن لم يذكر يكون موجبا للخيار. فإذا الشروط قسمين، الشروط الخارجية لا بد وأن تذكر في العقد حتى يكون تخلفها موجبا للخيار. وأما بالنسبة إلى الشروط الداخلية التي من دونها لما كان العقد صحيحا ففي هذه الحالة حتى لو لم يذكر إذا أريد نمثل لها نمثل لها مثل شنو؟ لا نمثل لها مثل التقدير بالنسبة إلى الموزون. إذا قال أشتري منك هذه الحنطة مثلا بشرط أن نقدرها أو نوزنها، نعم، ففي هذه الحالة بعد اشترط أو لم يشترط، التقدير يكون شرطا داخليا موجبا للتخلف. هذه الصفات أيضا من هذا القبيل. وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها، يعني شنو؟ يعني لا يوجب تخلفها خيارا وإن كان العقد صحيحا، يعني بعد شنو يكون العقد لازما. هكذا إذا تذكرون هذه المناقشة من كاشف الغطاء مرت أيضا حتى في التقدير، اللي فرقنا بين الشروط الداخلية والشروط الخارجية. فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد، فإذا لم يذكر لا عبرة بها. مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها، أي صيرورة الشروط مأخوذة فيه أي في العقد، حتى لا يكون العمل بالعقد بدون تلك الشروط وفاء بالعقد. ليش؟ لأنه إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فنذكر الشروط حتى لو تحقق العقد من دون تلك الشروط لم يكن نفس العقد الذي وقع البيع عليه فيجب الوفاء به. واضح؟ والصفات المرئية سابقا، حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها، على تلك الصفات المرئية، كان دخولها أي دخول الصفات المرئية سابقا في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية. ليش؟ لأنه هذا الشرط الخارجي لو لم يذكر المعاملة تكون صحيحة غاية ما هناك تخلف الشرط لا يوجب الخيار. ولكن بالنسبة إلى الصفات المشروطة، وهي الصفات مشروطة ببناء العقد عليها، بحيث لو لم يكن العقد مبنيا عليها لكان باطلا لما كان صحيحا، فبطريق أولى يكون تخلفها، نعم، فيكون أولى بأن عدم ذكرها، نعم، كاف في تحقق الخيار في صورة تخلفها. واضح؟ واضح؟ ولذا لو لم يبنى البيع عليها أي على تلك الصفات المرئية سابقا ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا. فهذه الصفات لأنها صفات، هذه الشروط لأنها شروط داخلية في داخل العقد، يعني من مقومات صحة العقد، نعم، دخيلة في صحة العقد، لذا سميت داخلية. فهذه حتى إذا لم تذكر وبني العقد وكان العقد مبنيا حسب الفرض مبنيا عليها، تخلفها يوجب الخيار. فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة مثل الكتابة بالنسبة إلى العبد، لا يجب ملاحظتها في العقد. وصلى الله على محمد وآله.